مساء الخير في العناوين. الجنوب ساحة مواجهات مفتوحة، ونصر الله ثمن الدماء سيكون دماء. تل أبيب، ما يحدث في غزة يجب أن يحدث في لبنان، ولواء جولاني يرفع جاهزيته. ماكرون لتجنب التصعيد، ولجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية لتحييد لبنان. توتر الحدود جنوبا بين ميقاتي وهوكستين في ميونخ. جعجع مستقبلا السفير الروسي لتطبيق 1701، وبماذا يساعد حزب الله الفلسطينيين في غزة. حماس تتبنى هجوم كريات ملاخي، وماذا عن وفاة نافالني في سجنه. تفاصيل بانوراما من لبنان الحر مع بسام البطار وجان حتشيتي. من الواضح أن ضراوة القصف والغارات الإسرائيلية جنوبا والتهديد بالتصعيد وردود حزب الله ووعيده بالرد على دماء المدنيين في النبطي والصواني بالدماء في ظل انسداد أي مؤشرات للتهدئة أو للحلول في غزة تعني أن المواجهات مرشحة لمزيد من التصعيد، ما يعني أيضا مزيدا من الدماء والخراب. والسؤال كما قال الدكتور سمير جعجع، بماذا يساعد حزب الله الفلسطينيين في غزة؟ سياسيا لا جديد بارزا في وقت يواصل الرئيس سعد الحريري حركة اتصالاته، ووسط انسداد الأفق سياسيا وتصاعد مواجهات الجنوب، تراوح حكومة تصريف الأعمال في تخبطها من دون مقاربة جدية لكثير من الملفات الحياتية والاجتماعية الملحة، وفي مقدمها تنامي الحديث عن مشروع قانون خاص بهيكلة المصارف وكيفية رد الودائع. البداية من الجنوب.
تعرضت أطراف بلدة عيت الشعب ومجد الزون واللبوني وحامول في الناقورة مساء لقصف مدفعي إسرائيلي، واستهدف الطيران الإسرائيلي واديا بين بلدتي ياطر وبيت ليف، وتعرضت أحراج اللبوني وادي شبعة من الجهة الغربية أطراف رشية الفخار كفر حمام الفرديس والهبرية لقصف مدفعي أيضا. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة آثار الدمار الكبير الذي لحق بحي سكني سوي بالأرض في بليدة جراء الغارات العنيفة التي شنها الطيران الإسرائيلي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية عسكرية لحزب الله في قرية القنطرة، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الحزب. كما أطلق الجيش الإسرائيلي رشاقات رشاشة غزيرة من مستعمرة لمطلي باتجاه أحياء كفر كلا. في المقابل استهدف حزب الله عصرا موقعي رويسات العالم وزبدين في مزارع شبعة، وأيضا موقع المالكية، وكذلك استهدف انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة دوفيف، وأطلق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفر شوبا.
واليوم نعت حركة أمل حسين أحمد برجاوي من بلدة هنين ليرتفع عدد قتلى أمل إلى 4، وكانت الحركة نعت فجرا 3 من عناصرها سقطوا في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة القنطرة، وهم علي حسن عيسى من جبشيت، محمد حسين سعيد من الصيبي، وقاسم نزار برو من الشرقية.
كما نعى حزب الله مصطفى خضر قصير من دير قانون النهر، ومحمد علي درويش من بلدة سربين، وكذلك شيعت بلدة حولة اليوم نهى محمد سعيد مزرعاني في بلدة كفر رمان بعدما تعذر دفنها في حولة بسبب الأوضاع الراهنة. ومزرعاني أصيبت بغارة قرب منزلها وكانت تعاني من مرض عضال.
وفي جديد الضربة على النبطي، أعلن الدفاع المدني سحب جثامين 11 شهيدا جراء مجزرة النبطي ونقل جريحين في محصلة الضربة.
في هذا الوقت حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أن الجواب على المجزرة الإسرائيلية في النبطي والصواني سيكون بتصعيد العمل المقاوم، وقال أن ثمن دماء المدنيين سيكون دماء، موضحا في الوقت نفسه أن المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة ما يجعل يدها تمتد من كريات شمونة إلى إيلات.
ولكل السامعين، للصديق وللعدو، نساؤنا وأطفالنا الذين قتلوا في هذه الأيام في النبطية وفي الصوان وفي غيرها من قرى الجنوب، سوف يدفع العدو ثمن سفكهم لدمائهم دماء. الجواب على المزرة يجب أن يكون مواصلة العمل المقاوم في الجبهة وتصعيد العمل المقاوم. ضربنا الثكنة العسكرية التابعة لكريات شمونة بعدد من صواريخ الفلق وعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقلنا هذا رد أولي. هذه الجبهة لن تتوقف مهما فعلتم، مهما قتلتم، مهما اعتديتم، مهما هددتم. هذا اللي أمس اللي هو شوي يعني 3/4 مجنون وزير الحرب بيحكي عن 50 كيلومتر وبيحكي عن بيروت. يبدو أنه نسي أن لدى المقاومة من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي يجعلها تمتد يدها من كريات شمونة إلى إيلات.
واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تزامناً مع تدريبات جنود لواءين 146 و210 في الشمال بدأ لواء غولاني هذا الأسبوع رفع جاهزيته.
إسرائيلياً أيضاً أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى أن ما يحدث في غزة يجب أن يحدث في لبنان، ولفت من موقع إطلاق النار في كريات ملاخي إلى أن هذه العملية تثبت مرة أخرى أن توزيع السلاح ينقذ حياة الإسرائيليين وسوف نسلح السكان.
بدوره أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إيران تمول حزب الله لتصعيد الوضع في المنطقة، وحذر من أننا سنبعد حزب الله عن الحدود الإسرائيلية إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي.
ومن باريس شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خلال لقائه الملك الأردني عبدالله الثاني على أنه يتعين تجنب حدوث تصعيد في المنطقة بخاصة في لبنان والبحر الأحمر.
يذكر أنه بناء لتوجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أوعز وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب إلى مندوب لبنان في الأمم المتحدة بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية على أهداف مدنية تعتبر الأعنف والأكثر دموية منذ 8 من تشرين الأول الماضي.
إلى ذلك جدد ميقاتي في خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ التأكيد أن لبنان سيظل ملتزما بقرارات الأمم المتحدة، وأن على إسرائيل أن تطبق هذه القرارات وتوقف عدوانها على الجنوب وانتهاكاتها السيادة اللبنانية وتنسحب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة.
في ميونخ بحث رئيس الحكومة مع المستشار الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين في التوترات المستمرة على الحدود الجنوبية وفي إعادة تأكيد الحاجة إلى حل دبلوماسي دائم يساهم في تحقيق الاستقرار الدائم وعودة النازحين إلى قراهم. ميقاتي بحث أيضا مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في سبل التعاون بين لبنان والمنظمة في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية من لبنان وإليه، وأعرب عن رفض لبنان استرجاع أي نازح يهاجر عبر القنوات غير الشرعية إليه. أما مديرة المنظمة الدولية للهجرة فقالت إنها تتطلع لزيارة لبنان والعمل مع الحكومة لوضع استراتيجية وطنية شاملة للهجرة.
في معراب شدد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في خلال لقائه السفير الروسي ألكسندر روداكوف على ضرورة تطبيق 1701 بغية تجنيب لبنان خطر اندلاع حرب كبيرة على حدوده الجنوبية. وأوضح جعجع في سياق قضية مزارع شبع وتلال كفر شوبة أن من الأجدى توجيه مذكرة مشتركة من الجانبين اللبناني والسوري إلى الأمم المتحدة من أجل اعتبار هذه الأراضي لبنانية، وعندئذ يصبح واجبا على إسرائيل الانسحاب منها تطبيقا للقرار 425.
وإذ جدد جعجع التأكيد أن ما يحدث في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق، والحل الوحيد يكمن في قيام دولة فلسطينية مستقلة، سأل رئيس القوات بماذا يساعد حزب الله الفلسطينيين في غزة، وهل يمكن أن يحدث فيها أكثر مما حدث إلى الآن، وما الذي أنتجته عملياته عبر الحدود سوى تعريض لبنان وشعبه للدمار والموت؟
في هذا الوقت وفي خلال جولتها على مراكز القرار في العاصمة الأمريكية والأمم المتحدة، قدمت لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية ورقة طالبت بتحييد لبنان عن الصراع القائم بين إسرائيل وحزب الله بما يجنب شعب لبنان مخاطر كارثية، والضغط باتجاه استمرار الدعم للجيش لحماية الحدود وتطبيق 1701 بالتعاون مع اليونيفيل.
اللجنة أكدت أن استمرار الشغور الرئاسي هو خطر على الهوية اللبنانية وعدم قبول المسار الذي لا يأخذ بالاعتبار ضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية في أي مفاوضات وترتيبات مقبلة. رفضت اللجنة ما تتعرض له قوات اليونيفيل من اعتداءات مشبوهة من لبنانيين، أضيف إليها الآن اعتداءات إسرائيلية متكررة.
رئيس الحزب الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط جدد دعوته إلى ضرورة الحذر والتنبه من احتمال توسع الحرب وجري لبنان إليها على نطاق أكبر، بخاصة أن تصعيد العدوان الإسرائيلي مستمر، فيما الإدارة الأمريكية لم تنجح حتى اللحظة في منع هذا الجنون الإسرائيلي، والمطلوب بذل أقصى الجهود دوليا لتحقيق وقف فوري للنار.
المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان اعتبر أن ما يحصل في الجنوب خطير، وأي تراجع أو ضعف يعني تمرير مصالح واشنطن وتل أبيب في هذا البلد، وهذا من سابع المستحيلات، فالأمن والسيادة اللبنانية فوق كل اعتبار، والقرار 1701 لا قيمة له إلا بمقدار المصالح الوطنية فقط.
تلقى الرئيس سعد الحريري اتصالا هاتفيا من البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، والتقى قائد الجيش العماد جوزيف عون في بيت الوسط. ومن زوار الرئيس الحريري أيضا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، والسفير الباكستاني سلمان آتار، ووفد من مخاتير بيروت، ووفد من الهيئتين الإدارية والاستشارية لجمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت.
قائد الجيش كان شدد في خلال تفقده فوج الأشغال المستقل على أن الجيش هو صخرة لبنان، وهو يحظى بثقة اللبنانيين والدول الصديقة، ويتلقى مساعدات متواصلة وحيوية لاستمراره، وأكد أن القيادة مستمرة في بذل أقصى الجهود لدعم العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، ولا سيما من خلال الطبابة العسكرية.
قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيوميجيان لقناة الجديد إن كل ما أشيع عن ظروف زيارتنا للرئيس الحريري غير صحيح، والزيارة كانت طبيعية وودية وتخللتها حفاوة في خلال الاستقبال.
الرئيس الحريري غائب جسديا عن الساحة السياسية، ولكن تيار المستقبل موجود بالحياة السياسية، بالحياة النقابية، بالحياة اللبنانية ككل. بالنهاية هذا جمهور موجود وقائم وعنده قناعاته وعنده قيادته. نحن ما بخفي سر إذا قلت لك نحن على تنسيق مع تيار المستقبل، صار في تنسيق بالانتخابات النقابية بنقابة المحامين وبتأمل بنقابة المهندسين. نحن على اتصال دائم مع أستاذ أحمد الحريري، لكن بالآخر بالسياسة ممكن تتفقي على بعض الخطوات، ممكن تختلفي على بعض التفاصيل، ما في شك. يعني كنا نحن ليس سرا أنه لم نؤيد وصوله إلى رئاسة الحكومة بآخر تكليف، لأنه كنا مقتنعين نحن بحاجة إلى حكومة مستقلين وتقنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي بالبلد. هي كانت قناعتنا بهذه اللحظة. يعني الخلاف على بعض التفاصيل السياسية لا يعني الخلاف على المبادئ الكبرى اللي بتجمعنا. يعني أكد لك على شغلة أنه ما لنا علاقة بخروج رئيس الحريري من الحياة السياسية، ما لنا علاقة، لا طعنا بالظهر، بالعكس نحن كلامنا نعم نعم ولا لا، منقوله على رأس الطاولة، منقوله أمام الملأ وأمام كل الناس، معروفين بصراحتنا ومعروفين بمواقفنا المبدئية نحن مكفيين فيها، ومنقول كلامنا بالعلن ولا نخفي شيئا ولا نطعم بالظهر، بالعكس نحن منحط إيدنا بإيد الرئيس الحريري وبإيد تيار المستقبل من أجل نهوض لبنان ومن أجل إعادة بناء الدولة في لبنان. هذا موقفنا ومكفيين فيه.
في بكركي عرض البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي لآخر تطورات مع السفير الفرنسي إيرفي ماجرو.
رحب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه السفير المصري علاء موسى في بكفية بأي مبادرة يمكن أن تساهم في تحريك ملف الانتخابات الرئاسية، شرط ألا تؤدي إلى الاستسلام لمن يحاول بالتعطيل والتهديد والوعيد فرض رئيس للجمهورية بهدف إخضاع لبنان لمحور الممانعة أو لإرادة حزب الله.
وجه وزير العدل أنري خوري كتابا إلى رئاسة حكومة تصريف الأعمال طلب فيه مراعاة التوازنات في مركز الفئة الأولى عند شغور المركز، حفاظا على توازنات الطائفية والمذهبية، وتطبيقا للمادة 95 التي حفظت مراكز الفئة الأولى في الإدارات العامة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، لا سيما في ظل فراغ سدة رئاسة الجمهورية.
مجلس شورى الدولة يبطل قرار مجلس الوزراء حكما ولا انعكاس مباشرا على المودعين. ستريد بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث. ابطال مجلس شورى الدولة قرار الحكومة الصادر في أيار 2023 والقاضي بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، ولا سيما لجهة إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، يثير تساؤلات حول تأثيره فعلا على أموال المودعين. لبنان الحر تواصلت مع القاضي زياد شبيب الذي أكد أن القرار منع الحكومة من التنصل
من واجباتها، ولكنه لا ينعكس بشكل مباشر على المودعين.
حكما أزال قرار مجلس الوزراء من الانتظام القانوني، يعني غير موجود بقى قرار مجلس الوزراء اللي أبطل مجلس الشورى، وما في حاجة للبحث في قديه هو ملزم هذا القرار. لا ينعكس أي انعكاس مباشر له على المودعين، لأنه علاقة المودعين هي بالمصارف مش بالدولة. إنما القرار اللي أبطل كونه يتضمن محاولة من جانب الحكومة لأن تتنصل من بعض ديون مصرف لبنان، طب وبالتالي هذا الشيء بيقلل من احتمالات إعادة الديون إلى المصارف، وبالتالي بيقلل من قدرة المصارف على أن تتعافى وأن ترد أو تعترف بالودائع.
الصحفي الاقتصادي أنتوان فرح تحدث بدوره للبنان الحر.
من حيث المبدأ في عندنا خطة جديدة بالتداول بعد ما نقش مجلس الوزراء. روحيتها تعتمد الروحية نفسها للي كانت معتمدتها بالخطة السابقة للي أبطلها مجلس الشورى الدولي اليوم، للي بتنص كذلك على إعفاء الدولة من ديونها وإعفاء مصرفها المركزي من إعادة الودائع إلى المصارف، وبالتالي حرمان المودعين من أموالهم. هذا الموضوع بعتقد بعد ما صدر هذا القرار بعتقد صار كتير صعب معنويا وأخلاقيا على الحكومة إنها تناقش هذه الخطة اللي حطتها اليوم من دون ما تعمل التعديل الجذري بهذا البند المتعلق بإعفاء نفسه وإعفاء مصرفها المركزي من دفع الديون. دولة بكل أو حكومة خلينا نقول بكل الخطط اللي عم تضعها ما عم تستعمل كلمة شطب وديع الناس، يعني عم تحاول تموه هذا الموضوع، تستعمل تعبير غير مفهوم بشكل واضح وفيها تمويه لبالآخر تؤدي إلى شطب وديع الناس. إذا القضاء يقول إنه ممنوع،
إذن القرار لا ينعكس إيجابا على حقوق المودعين في المصارف بشكل مباشر، ولكنه وضع حدا لتوجه الحكومة صوب التملص من واجباتها ومن الديون الملقاة على عاتقها تجاه مصرف لبنان والمصارف كجهات دائنة لها.
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان محمد كركي مذكرة قضى بموجبها تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى لتصبح 6,093,000 ليرة من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء، كما عدل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 896,000 عن كل جلسة على أن يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من 8 شباط الحالي، وبالتالي تضاعفت تعرفة جلسات غسيل الكلى 60 ضعفا مقارنة بالعام 2019.
أحاطت المديرية العامة للأحوال الشخصية المواطنين بالرسوم التي تم تعديلها في الموازنة. 400,000 ليرة لقاء إصدار أي بيان قيد إفرادي أو عائلي أو تنفيذ وثائق الوقوعات من زواج، ولادة، وفاة وطلاق. 20,000 ليرة لقاء المصادقة على أي مستند يصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية بيان قيد إفرادي أو عائلي ووثائق زواج، ولادة، وفاة أو طلاق.
في شأن المحروقات، ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 22,000 ليرة والمازوت 22,000 ليرة فيما استقر سعر الغاز حتى الآن.
في الصفحة الإقليمية والدولية، قتل إسرائيليان في هجوم مسلح في بلدة كريات ملاخي بعدما وصل المهاجم إلى مكان الحادث في سيارة وفتح النار على محطة للحافلات، إلا أن أحد الموجودين من المدنيين أطلق النار عليه وقتله في مكان الحادث.
وإذاء الحادثة، رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمر بن غفير أن المهاجمين لا يفهمون إلا لغة القوة ويجب أن ندمرهم.
من ناحيته، رأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن عملية كريات ملاخي تذكر بأن كل نواحي إسرائيل أصبحت خط مواجهة وأن المخربين لا يأتون فقط من غزة.
أما حركة حماس فوصفت العملية بالفدائية وقالت إنها رد طبيعي على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وفي غزة اليوم، قصف الجيش الإسرائيلي الطابق الثاني من مستشفى الأمل في خان يونس ما تسبب بأضرار جسيمة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على أدوية تحمل أسماء المحتجزين الإسرائيليين في مستشفى ناصر في خان يونس.
في هذا الوقت، لفت المتحدث باسم القسام أبو عبيدة إلى أن الخسائر في صفوف الأسرى باتت كبيرة جدا، واعتبر أن الأهداف السياسية التي يحاول القادة الإسرائيليون تحقيقها ستؤدي بهم لسقوط مدون وخزي وعار.
في الأثناء، نفى وزير الخارجية الإسرائيلي أن تل أبيب تنوي تهجير أي فلسطيني خارج قطاع غزة.
بحرا أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إصابة سفينة بضائع أمريكية أو عفوا بريطانية بصاروخ مضاد للسفن انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في البحر الأحمر من دون وقوع إصابات.
واليوم أشارت الخزانة الأمريكية إلى بدء سريان العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثيين.
ننتقل إلى روسيا حيث توفي المعارض أليكسي نافالني في سجنه. رواية مصلحة السجون لفتت إلى أن نافالني البالغ من العمر 47 عاما شعر بتوعك بعد المشي ثم فقد الوعي، ورغم محاولة إنعاشه إلا أنه فارق الحياة.
الرجل الذي يعد من أحد أشرس معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشارت زوجته إلى أنها ليست أو أنها لا تعرف تصديق الأنباء الفظيعة، قائلة إن روسيا تكذب باستمرار.
في المقابل اعتبرت الخارجية الروسية أن استنتاجات الغرب واتهام موسكو كانا جاهزين مسبقا، موضحة أن أي نتائج لم تصدر بعد عن الطب الشرعي.
وإلى أحوال الطرق.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
بينضم لنا مباشرة من غرفة التحكم لقمان ناصر الدين. مرحبا.
يا أهلا مرحبتين.
تفضل.
بالنسبة لحركة السير بالأثناء عم تشهد مداخل العاصمة حركة سير كثيفة، عنا على باتجاه الشمال عم يكون عنا حركة سير كثيفة من الدورة وصولا لأنطلياس، وعم تكمل ناشطة حتى نهر الكلب وكثيفة بجوني أيضا. باتجاه الجنوب عم يكون عنا حركة سير كثيفة من أول أنفاق المطار وناشطة داخل الأنفاق باتجاه خلدة، وأيضا الأوزاع عم يكون عنا حركة سير طبيعية وعشوي فات أيضا من دون أي عوائق للسير. أما الخط الطالع باتجاه الباعف عم يكون عنا حركة طبيعية من الحازمية صعودا حتى علي، وعم تكون عنا ناشطة على أوتوستراد المديرج من دون أي عوائق. داخل العاصمة تقاطعات مستديرات إشارات الحركة ناشطة. بهالطقس العاصف والماطر نتمنى على السائقين القيادة بحذر وهدوء، وخاصة على المرتفعات والاستعلام على حالة الطريق قبل السلوك عبر خطنا الساخن 17-20. بالنسبة للطرقات الجبلية طريق ترشيش زحلة وظهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات حاليا، وطريق عينات الأرزخ فرد بيان حدث بعلبك لازالت حتى الساعة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. هيدا كل شيء.
شكرا لك. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيستمر تأثير المنخفض الجوي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لنهار الاثنين بعد الظهر، بلش يتراجع نسبيا بس بيبقى الطقس متقلب لنهار الثلاثة، يعني بكرة بيكون إجمالا غامجيا إلى غائم في ضباب على المرتفعات دون تعديل يسكن بدرجات الحرارة. بتتساقط الأمطار بتكون بشكل متفرق، بس التركيز الأكثر الغزارة بتكون بالمناطق الجنوبية بترافق ببرق ورعد ورياح ناشطة، وبتتساقط الثلوج بالنهار على ارتفاع 1500 متر وما فوق. خلال الليل في عندنا بعض الانفراجات، فمنحذر من تشكل الجليد على الطرقات اللي بتعلى 1500. الأحد طقسنا كمان غائم جزئيا إلى غائم، يرجع بيتجدد المنخفض، في عندنا أمطار متفرقة مترافقة ببرق ورعد وثلوج بتتساقط على 1600 متر، لأنه في عندنا ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، بينما بتبقى دون تعديل على الساحل.
كان في بانوراما. الجنوب ساحة مواجهات مفتوحة، ونصر الله ثمن الدماء سيكون دماء. تل أبيب ما يحدث في غزة يجب أن يحدث في لبنان، ولواء جولاني يرفع جاهزيته. ماكرون لتجنب التصعيد، ولجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية لتحييد لبنان. توتر الحدود جنوبا بين ميقاتي وهوكستين في ميونخ. جعجع مستقبلا السفير الروسي لتطبيق 17-01، وبماذا يساعد حزب الله الفلسطينيين في غزة؟ حماس تتبنى هجوم كريات ملاخي، وماذا عن وفاة نافالني في سجنه؟
إلى هنا نختم بانوراما، شكرا لإصغائكم وشكرا للزميل فريدي سيبا على الإخراج.
إلى اللقاء.